رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستكمل دروسنا، وما زال الكلام موصولا في هذا الوقت عن القصص القرآني، وكنا قد انقطعنا عن مواصلة دراسة القصص القرآني بعد أن انتهينا من قول الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، القصة. وتفرعنا منها إلى مبحث هام وهو فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في اللقاء قبل الماضي عن كيفية الاحتساب، قلنا باتفاق أهل العلم في السر بينك وبينه، في السر بينك وبينه، وكلمة في السر بينك وبينه هذه تحتاج إلى شيء من التفصيل. بمعنى يعني افترض مثلا ولي الأمر هذا له بطانة خاصة من أهل العلم، فواحد من أهل العلم رأى شيئا من المخالفات على ولي الأمر، بيكلم أهل العلم اللي معاه، البطانة اللي معاه: طيب ماذا ترون؟ خلاص في الاجتماع القادم مع ولي الأمر قم فتكلم، أو يقوم أحدنا ويتكلم. هذا ليس من الإنكار على الملا، لأن دي الطائفة خاصة من بطانة ولي الأمر، لهم أن يحتسبون عليه في موطنه. الذي نحذر منه غاية التحذير أن يسلك هذا المسلك على المنابر وبين الناس في مجالسهم الخاصة والعامة، وينتقصون من قدر أوليائهم. هذا إخواني يؤدي إلى نفرة في القلوب بين الرعية وبين ولي الأمر، وبهذا لن تستقيم الأمور. فالواجب علينا أن ندور مع الأدلة حيث دارت. الأدلة أمرت بالسر عند نصح ولي الأمر سمعا وطاعا، هذا هو الأصل. أي استدلال بأي وقائع أخرى على خلاف الأدلة لا يعول عليها، وهذا الذي يقوله كل متكلم في شرع الله. يعني أنا عندي دليل معين في مسألة معينة، ما هو الدليل الذي عندي؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل لحم جزور فليتوضأ. وسئل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: توضأ من لحم الإبل. طيب أي كلام آخر يخالف هذا الدليل لا يعول عليه، مع التماس العذر لمن قال به أيا كان، والتماس له العذر وتوجيه الكلام بمحمل لا يخالف الأدلة. طيب يبقى بناء على ذلك، أنا لما أسمع بعض الأمور من التابعين أو من تابع التابعين أو من بعض الأئمة أو من الصحابة، وهذا حشاهم أن يخالفوا الشرع، كما قال أبو الفرج الزوجي: عندنا شريعة لو رام عنها أبو بكر ما تبعناه، وحشاه أن يخرج عنه. طيب وجدنا مثلا بعض القصص وبعض الأدلة تدل على أنه فلان ابن فلان أنكر على ولي الأمر جهرته، موقف المسلم صاحب المنهج الصحيح والمعتقد السليم تجاه هذه الحالة يخلص أو يعني يتلخص في أمرين. الأمر الأول: هل هذه الواقعة صحيحة أم لا؟ يعني لما قام الرجل وقال: نقومك بالسيف، هنشوف الأول صحيحة أم لا. ده الخطوة الأولى أو الأمر الأولان. وجدنا الواقعة صحيحة بعد ذلك، صدرت ممن؟ من تابعي، من صحابي، من إمام من الأئمة. القاعدة الأصولية التي لا نحيد عنها وليس لها شذوذ: كل أعمال الخلق يستدل لها ولا يستدل بها، ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى صدر فعل من فلان، من علم، من ترتان، ولا يعنينا. أنا باخذ فعله هذا وأضعه على المحك، على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، والله وافق خير وبركة، لم يوافق يرد على قائله. ومن أجل هذا تكلم علماء الأصول في قول الصحابي هل هو حجة ويستل منه الحكم أم لا. والذي نعنيه بقول الصحابي أي قول الصحابي في مسألة عار عن الدليل لم يسبق إليه. يبقى صحابي تكلم في مسألة معينة من المسائل معاه دليل، لا ما معهوش دليل. طيب في حد من الصحابة تكلم، لا ما فيش، هو الوحيد تفرد بهذه المسألة، هل يا ترى قول الصحابي هذا حجة بغض النظر قال بالحرمة أو بالوجوب؟ دي مش لن تفرق. قال أهل العلم: قول الصحابي حجة بثلاثة شروط مجتمعة. الشرط الأول: أن لا يخالف نصا من الكتاب، وخبلك الشرط الثالث ألا يخالف نصا من السنة النبوية. الشرط الثالث ألا يخالف قول صحابي آخر. طيب خالف نص من الكتاب أو من السنة لا يعمل به ويلتمس العذر للصحابي، لأنه حاش للصحابي أن يتعمد مخالفة النص، هذا نقطع باستحالته. طيب اختلف قول الصحابي مع صحاب آخر، هل يطرح القول؟ قال لك لا، نبدأ نبحث عن المرجحات، نرجح قول من؟ طب مثلا يعني كلا الصحابيين ليس على قولهما دليل بل مجرد اجتهاد من كل واحد منهم. قال لك ننظر هل هذا الصحابي الذي اجتهد في هذه المسألة له مزية عن الصحابي الآخر الذي اجتهد في نفس المسألة، فإن كان له مزية فاجتهاده يقدم. مثلا لو اختلف زيد بن ثابت مع أحد من الصحابة في مسألة من الفرائض المواريث، وكلا المختلفين ليس معه إلا اجتهاد، باتفاق أهل العلم يقدم كلام زيد بن ثابت. لما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعفرضهم زيد أو أعلمهم بالفرائض إيه؟ زيد. يبقى الشاهد حتى لا نخرج عن موضوعنا، نحن بندور مع الأدلة حيث دارت والإجماع حيث انعقد لا نحيد عنه قيد أنملة. أسامة بن زيد كما ذكرنا لما قيل له ألا تدخل على عثمان وتكلمه، فقال ألا ترون ألا أكلمه حتى أسمعكم وأريد أن أفتح باب لا أكون أول من فتحه، وهو إيه؟ الجهر والصدع والكلام والتشغيب وتقليل قدر ولاة الأمور عند الرعية، وهذا الذي نجلي ثماره الآن. يبقى الاحتساب على ولي الأمر بندور من الأدلة حيث ذلك. يقول لك بعد عمر بن الخطاب واحد قال له قوم بالسيف، وفلان تاني قال له لا سمع ولا طاعة، دعك من كل هذا، حتى لو ثبت الدليل الشرعي على خلاف ذلك. نختم إن شاء الله المبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببعض الكلمات المودثة في كيفية الاحتساب على الوالدين. على الوالدين، كيف يحتسب الإنسان على أبيه على أمه؟ نقول درجات الاحتساب كما ذكرناها فيما مضى، وهي التعرف كويس والتعريف والنصح والوعظ والإرشاد والتجديد بالكلام ثم التهديد ثم إزالة المنكر ثم استعمال السيف، مش ده اللي احنا ذكرناه فيما مضى والمذكرة معك؟ يبقى أول حاجة التعرف، أتعرف إن هذا منكر، طيب عرفت إن هذا منكر، أعرف من يفعل، أعرف من يفعل، يعني أعلم من يعمل المنكر أن ما تفعله منكر. وهنا مسألة أثارها بعض المتكلمين في شرع الله تدعو إلى الضحك المبكي، واخد بالك، تدعو إلى الضحك المبكي، وهي كيف تبدعون فلانا ولم تقيموا عليه الحد. هذا من عجب العجاب، الأمور أصبحت أوضح من شمس النهار، وهذا الذي يدعون إليه حرمته معلومة من دين الله بالضرورة، وباتفاق علماء الأمة أن المعلوم من دين الله بالضرورة لا يشترط فيه إقامة الحد، بل من سقط فيه يبدع بعينه، وهذا ما يخفى على من لم تقلم أظفاره في شرع الله. يعني لا يمتري إنسان ذو بصيرة وشم رائحة العلم في تبديع من دعا إلى الخروج على ولي الأمر بأعينه، لا يمتري في ذلك مخلوق، خاصة ممن كان يشار إليهم بالبنان. وأنا أذكر في فترة من الفترات كنت في مسجد من المساجد، وأتاني هذا الذي رفع راية البدعة ودعا إليه هداه الله عز وجل، وجلس على المنصة ليتكلم في طلبة المعهد، وجلست عن يمينه وإذا به يقول أما الانتخابات وأما التشغيب على أولاد الأمور وأما كذا وكذا فهو سبيل مرفوض مخالف لشرع الله لا يأتي بخير قط، وما هي إلا سنوات معدودة وكان رافع راية البدع يدعو إليه. طيب أبعد أن يتكلم وهو يقول هذا الكلام ويقول كل ما أعتقده وأتدين إلى الله عز وجل به أن المظاهرات حرام والانتخابات حرام وكذا حرام حرام، وجلس يعد حتى انقطع نفسه، وبعد ذلك يدعو إلى هذا ويدندن ويصف من يفعله بكذا وبكذا وبكذا ثم أتوقف في تبديعه، والله لولا الورع لبدعناك، لولا أن الله سبحانه وتعالى رزقنا بشيء من الورع لبدعناك. لما؟ لأن هذا لا يشك فيه إلا مبتدع، ولا يشك في ضلاله إلا منحرف. حينما يتكلم ويقول أهل الإخوان من أهل السنة والجماعة خالف جهابذة العصر، إخوان من أهل السنة والجماعة، حسن البنا الذي وضع الضلال كل الضلال، سيد قطب الذي يريد حد منكم بس يكلف نفسه شيئا وسأطلعه أنا على الوثائق والكتب في تنظيم 1965، سيد قطب الذي كان يفكر في تدمير مصر من ألفها إلى يائها عن طريق تفجير محطة الأناطر الخيرية، أهذا يقال عنهم من أهل السنة والجماعة؟ سيد قطب الذي طعن في معاوية بن أبي سفيان، في أبي سفيان بن حرب، وقال الذي لم يدخل في الإسلام طرفة عين، تقول عنهم أنهم من أهل السنة والجماعة؟ خلاص كده أنت ميعت كل شيء ولم يبق شيء. فمن يمتري ومن يشك في تبديعك بعينك نشك فيه. يبقى مسألة أننا أوقف التبديع على أنني أنصحه أو أقيم عليه الحجة، قم عليه الحجة في ماذا؟ ده بيتكلم في معلوم من الدين بالضرورة. أظن لو أنه قال يا أخواننا بعد البحث والتحري والتمحيص والتدقيق والأخذ والرد وكذا وكذا تبين لي أن عذاب القبر على الروح فقط، من لم يبدعه في هذه الحالة ويصفه بأقبح الألفاظ مبتدع ضال. لما؟ لأن ده معلوم من الدين بالضرورة، ما فيش فيه نزاع بين أهل العلم. انتبهوا يا أخواننا، لأن الموجة اللي سيرة دلوقتي بعد أن انكشف عوارهم وظل سعيهم وخاب آمالهم وكشف الله سرائرهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد، قال لك عاوزين نجمع بقى، نجمع وما فيش داعي نفرق الصف بحيث الأمور تستقيم. والله لن يستقيم لهم أمر إلا إذا أراد الله ومن تاب على الرأس والعين. أما أننا نصير في سياسة تمييع وتمييع قضية الولاء والبراء، لا يا أخي الفاضل، والله طالما فينا نفس ينبض لن نسكت على مبتدع قط أيا كان هو، مهما كان قدره ومهما على العلم. يرجع إلى حضيرة الإسلام والمنهج الصحيح الذي كان يدندن به قبل أن يقع ما يقع، والله على الرأس والعين، وهو أخ لنا وحبيب إلينا. أما أنه يستمر في غيره ويتلون ويتلاعب، لا لا لا، لا كرامة ولا نعمة عين. يبقى مسألة أعيد تاني، إقامة الحجة على المبتدع أو تبديع المبتدع قبل إقامة الحجة، ده تفصيل، تفصيل. هل يا ترى هذا الذي وقع فيه ما يعلمه؟ من قال هذا؟ من قال أنه لا يعلم؟ والذي يتوقف في تبديعه يخبره جيدا ويعلمه جيدا ويعلم حقيقة أمره وأصله وفصله وأنه ما استقام على المنهج في يوم ما. ولكن هي كلها إيه؟ يعني مواطن تحتاج إلى مواقف معينة. وإلا هو الذي صرح وقال الإخوان كانوا يقتلون أنفسهم، هذا الذي نما إلي منه، ومن أخبرني إن شاء الله ليس بكاذب. الشاهد يا إخواننا الله يبارك فيكم، لا نريد أن ترق قلوبنا إلى مبتدع طالما أنه ما زال على بدعته. إياك، ممكن هو يظل على ما هو عليه ولك ما تتكلمش دلوقتي علشان إيه، ما فيش داعي للكلام، ولكن هو على ما هو عليه ويبدأ بقى ينشر العلم في الرقائق في بعض الأمور الفقهية إلى غير ذلك. لا، ده هي كلها ما هي إلا أيام قلائل أو شهور قلائل، ويبدأ بقى معمعة الديمقراطية والانتخابات، وعندها ستعلمون من القوم، من المتلون، من الذي يميل مع كل سائر ويميل مع كل ناعق. أما أننا لمجرد يعني هدنة معينة ما تكلموا نسكت ونرق لهم ونقول كفى القوم إخواننا وكذا وكذا، لا يا أخي الفاضل، مين قال الكلام؟ ده كما تعلمون ولا يخفى عليكم أبو موسى الأشعري لما أرسل إلى عمر بن الخطاب قال له صبيغ بن عسل أصبح كالجمل الأجرم. بعد سنة كم؟ سنة. فقال له خلاص طالما استقام أمره وصلحت سريرته خلاص خلي الناس يجلسوا. أول وسيلة وأوكد وسيلة وأوجب وسيلة للقضاء على البدعة التحذير من المبتدعة وهجرهم. ده أوجب وسيلة. عدا ذلك أنت بتضيع وقتك بتضيع وقتك. لذلك نصيحة لكل أخ تصدر قبل أن يتأهل ووسد الأمر لغير أهله لما قام على الدعوة في مسجد معين أن يتقي الله ربه وأن لا يأتي إلى مسجده إلا من أهل الاستقامة أصحاب المنهج الصحيح. لا يأتي بصبية يتلعبون يكفرون الناس بدون سند وبدون حجة ويطعنون في أهل العلم. ستحاسب على كل هذا. وأي إنسان يتعلم الضلال ممن تأتي به ستحمل وزره تماما. قال تعالى ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نهار طارق ما يجيب في واحد في المسجد ده باختياره. وركز على كلمة باختياره لأن الرجل يعمل في الأوقاف فيفرض عليه الأمور هو بريء منها، ولكن يأتي باختياره لرجل ليضل الناس. أي أخ يتعلم الضلال ويعمل به عليه الوزر، عليه الوزر. وكلك الناس على أموالهم وأعطوك ما يملكون، حسن ظن منهم بك أن تأتي إلى المسجد بدعاة يعلمون الناس الدين فأتيت بكل مبتدع وبين لك ومع ذلك تستمر، لا والله لن نسكت لك أيا كنت. فليس لك يد علينا وليس لك فضل علينا، والذي لا يمد يدهم يمد رجلهم. مفهوم؟ نعم. ما تكذبش، لا تكذب، يعني ما تقولش ايه ما تكونش فاهم وتقول فاهم، هذا كذب. ماشي
مش فاهم بيحلف.
سكنتك ام. يبقى ها الاحتساب اول حاجه دي التعرف التعريف يعني اعلمه، بعد ذلك النصح والوعظ. طبعا اخواني معشر المسلمين الوالدين الاب او الام لهم في شريعة الإسلام منزلة خفاقة عالية، والنصوص الشرعية الآمرة ببر الوالدين وبطاعتهما ما لم يأمر بمعصية الله ما أظن تخفى عليكم. ويكفي في ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح أن أبا الدرداء أتاه رجل وقال يا أبا الدرداء إن أبي يأمرني بطلاق زوجتي. فقال له أبو الدرداء ما أنا بالذي أأمرك أن تعص أباك وما أنا بالذي أأمرك أن تطلق زوجتك. أبو العم قال ولكن أحدثك بحديث سمعته من رسول الله. شفت الفقه بتاع الصحابي؟ قال له مش أقدرش أقول لك، أنا أحدثك بحديث وأنت تفهم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت أغلقه وإن شئت أفتحه. قال أشهدك أنها طالق. وهذه مباركة أخواني. فمسألة بر الوالدين دي مسألة تخفى على أحد. طيب أهل العلم لما وجدوا النصوص الآمرة ببر الوالدين وبقول النبي وبقول ربنا تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، هذه الآية لابد أن تفهم طبقا للسنة العملية. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذه الآية خرجت مخرج الغالب فليس لها مفهوم. فهم يا شيخ مصطفى؟ فهم يا شيخ مصطفى؟ ما نقول ثلاث مرات ما ينفعش الرابعة. الآية خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني إيه؟ يعني مثلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. طب وإن جاهداك على شرب الخمر أطعهم؟ آه، يبقى الآية خرجت مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب في الكتاب والسنة لا مفهوم له تماما، كقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. طب إذا دعا مع الله إلها آخر وله برهان؟ لا، يستحيل، لأن الكلام خرج مخرج الإيه؟ الغالب، وخبله. ولكن ربنا عز وجل أتى بقضية الشرك هنا ليبين لك إن وصل الأبوان إلى أعلى درجات الكفر بالله وأمرك بالشرك فلا سمع ولا طاعة، ولكن خد بالك وصاحبهما في الدنيا معروف، ده أمرني بالشرك وفعل 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 وسبني وراح ربعة، ومن ربعة التحرير ومن التحرير على ربعة ريح جاي، خلاص هنا وصاحبهما في الدنيا معروف. الوالدين انتبهوا، لأن بعض إخواننا امتلأ قلبه بالغيرة والحماس والحمية ولكن لم يضبطها بضوابط الشرع، يبدأ تصدر منه الألفاظ النابية لأبيه ويبدأ يتعدى عليه باللفظ النابي وممكن بمد اليد، هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك، هذا والد وهذه أم في خطوط معينة ينبغي علينا أن نرعيها. لذلك لما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر إلى أمه وهي راغبة،
صحيحين،
راغبة في صلة بنتها وراغبة عن الإسلام، فلما دخلت أبت أسماء، لما ده مشركة كافرة والدين دين ضمي، لا الدين دين، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال لها صلي أمك، صليها بماذا؟ بالعطف والإحسان، سواء صلة معنوية أو صلة حسية. لذلك العلماء قرروا إن درجات الإنكار عند الوالدين تقف عند النصح والإرشاد بس، ما أقدرش أتخطاه، نصح والإرشاد. وهذا الذي قصه علينا ربنا في الكتاب عن خليله ونبيه ومن أولي العزم إبراهيم، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبتي انتبه إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي فاتبعني أهدك صراطا سوي، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. انظر إلى الحوار، يبقى نصح ووعظ وإرشاد أكثر من كده لا. فلما رد عليه أبو وقال قال أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهدرني ملي، قال سلام عليك. شفت يا أخوانا الأدب، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي. انتبهوا، أنا أقول هذا الكلام وأنا أتخيل أمامي شاب وأبوه جالس أمامه يتعاطى الحشيش، وأتخيل ما في قلبه من غيرة وحمية وحماس على دين الله، ولكن أقول المواقف هي التي تظهر ما في القلب من تعظيم للنصوص ومن تربية إسلامية. أنا منفعل والظلم واقع علي وكذا وكذا وكذا، أنا عندي نص بحكمني، فاكرين المقولة اللي قلناها إن الحماس للحق لا يغني غناء الفقه، وخبالك إن الحماس للحق لا يغني غناء الفقه، والجرأة على التبليغ لا تسد مسد العلم. إن الحماسة للحق لا يقوم مقام العلم، والجرأة على التبليغ لا تسد مسد الفهم، والصبر على تحمل الأذى لا يقوم مقام الفقه. يبقى أنا واحد يقول لك أنا يمنيش، لا مش كده خالص، كده أنت ما انتش فاهم، أنا عندي يا أخوانا انتبهوا، أنا عندي نصوص أدور حولها. علشان كده احنا بنقول إيه، أهل السنة والجماعة، انتبهوا أهل السنة والجماعة يستجيبون للنص الشرعي ولو كان على غير هوى النفس، هم دول أهل السنة والجماعة. يعني أنا إيه دخلت شغال في شركة، صاحب الشركة شوف خرب بيتي، ظلمني وظلم جميع العمال، أكل أموالنا بالباطل، وذهبنا لقانون العمل والقائمين كله لم ينصفنا أحد، هنا ظلم مع قهر، ولكن الشرع ألزمني ألا أضرب عن العمل، وألا أخرج بمظاهرات، وألا أسلك وسيلة غير شرعية لأحصل مال المسروق. الشرع أمرني بذلك. طب بس أنا ما أتحمل من الداخل، ما هي هنا بقى أثر التربية يظهر فين؟ هنا أثر التربية فكرين. ولكن هذا يشبه هذا من بعض الوجوه. لعلكم تذكرون ما فعله سعد بن عبادة مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة الآية. فقال سعد بن عبادة يا رسول الله هكذا أنزلت عليك؟ قال لا لا لا، ده كلمة كبيرة أوي،
أطرفها يفاخذها.
أهكذا أنزلت عليك؟ أأجد لكاعا قد تفخذها رجل فما كان لي أن أهيده ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهود؟ والله لن آتي إلا وقد قضى حاجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتسمعون ما يقول سيدكم؟ قال رسول الله أعذره، فوالله لا يوجد أحد أغير منا، والله ما تزوج امرأة إلا بك، وما طلق امرأة واشترى أحد منا أن يتزوجها. فقام سعد بن عبادة بعد بقى ما انتبه قال والله إني لأعلم أنها حق وإنها كما أنزلت، ولكن إيه يعني إيه كيف أو مصر كيف؟ يبقى أنت داخل البيت وجدت أباك يشرب المخدرات، ده مش كده وبس، ومن فلوسك ها واخد بالك، يعني أنت بتنفق عليه وصاحبهما في الدنيا معروف، ومع ذلك خدها وراح اشترى قرش حليب. ما الواجب عليك؟ النصح. يا أبويا أبوز دماغك، أنا خايف عليك من جهنم، إلى غير ذلك. أما أنك تمد يدك وتكسر الآلة وتناديه بأقبح الألفاظ يا فاسق يا غادر يا غشاش يا حرامي يا كذا يا كذا، هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك. نعم طول بالك، هذا لا يحل لك. أنتم معايا أخواننا في الأمور دي؟ يبقى الاحتساب على الوالدين تعريف وتعرف ونصح ووعظ وإرشاد بالألفاظ الطيبة، أكثر من ذلك لا يحل لك. زي ولي الأمر بالضبط، أقول لك إزاي؟ والله بقى النص الشرعي قال كده، من كانت عنده نصيحة لذي السلطان فليخلو به وليأخذ على يده، كذلك من كانت له نصيحة لولي الأمر بينه وبينه. أما أننا للوالدين أما أن نتجاوز ذلك، هذا لا يحل لك، وصاحبهما في الدنيا معروف. لذلك أهل العلم تكلموا في قضية ضابط العقوق. ضابط العقوق متى يوصف الولد بأنه عاق؟ الجواب أن يأمره أبواه بشيء من المباحات لا يترتب عليها مفسدة فلا يسمع ولا يطيع. يبقى أمرك بشيء من المباحات، أن يأمر الوالدان الابن بشيء من المباحات ولا يترتب عليها مفسدة، فإن عصى فهو عاق. أما أن يأمرك بترك سنة أو بإهمال فريضة أو بفعل مكروه أو بفعل محرم، إن أطعته فأنت عاص لله، وإن عصيته فلست عاق لوالديك. وده أمر واضح معلوم، يعني لا يخفى على أحد. لذلك أهل العلم يقولون ما القول في رجل ألزمه الشرع بالنفقة على أبيه؟ ألزمه الشرع بالنفقة على أبيه، والشرع يلزمك بذلك، يعني أبوك كبر وما استطاع التكسب، أنت ملزم بالنفقة عليه ولو كان كافر على غير الملة. تخيل، ودي مسألة ما فيش فيها نزاع. فإن قلت كيف أنفق على كافر، والله الشرع اللي أمرك ازاي وانا يبقى كده، ما انت مش متربي من اصله. طب خلاص يا عم هنفق عليه بس اوديه دار مسنين، لا يحل لك، فيها اهانه، يبقى انا انفق عليه. طيب ياخذ المال ويتعاطى به المحرم، ماذا اصنع؟ المساله سهله خالص، ايسر مما تتخيل. وقاعد معك في شقتك او في شقه فوقك او في اي مسكن بتروح، يا ابي ماذا تحتاج اليوم من الطعام؟ يقول لك مش عاوز هات سجاير، مفيش، السلام عليكم، تعال يا ابن كذا، ولا تشغل بالك. ماذا تحتاج من الطعام؟ تبديني في الزق، قول اكتب انت لبن العصفور هجيبه لك، هشوف عصفور كده وخليه يحلم ويبولك. بل أما أنك تعطيه مالا لا يحل لك، لا يحل لك بحال من الأحوال. طب حاجيتي، طب حديث أنت وملك لأبيك، لابد أن يفهم الفهم السديد، لابد أن يفهم الفهم السديد. أنت ومالك لأبيك أي بما يخص أباك من نفقة ضرورية شرعية ليس فيها مخالفة. طب أبويا بياخد الفلوس بيقول لي أنت ومالك لأبيك وبيعطاها لأخوي، لا يحل له وليس لك أن تعطي، وإن امتنعت لست بعاق لوالديك. يبقى أنت ومالك لأبيك أي فيما يحتاجه الأب من نفقات ضرورية شرعية. وكذلك الأم، هب أن أمك متبرجة وقبلت رأسها وقدميها وجبت لها بدل النقاب 20 نقاب، اللي أخي مش يا ولد تتعلمني الدين، الشيخ فلان الفلاني قال ما فيش فيها حاجة، خالد اسمه ده عمرو خالد أحسن منه قال ما فيش فيها حاجة، واخد بالك؟ يبقى هنا الصبر، الصبر والتودد والترفض. انتبه، فإن عاب عليك أحد، واحد سألها كده بتخطب على المنبر الأدلة الشرعية على وجوب النقاب وحرمة كشف المرأة لوجهها، فهو أخذ قال أنت ما تشوف أمك الأول. هذا رجل صاحب قلب خبيث، صاحب قلب خبيث وما فقه. ممكن توجه لي اللوم والعتاب لو زوجتي، لو ابنتي وهي في بيت، أما ابنتي وتحت عصمة رجل أنا مش ملزم. يبقى ندور مع الأدلة حيث دارت، حيث دارت. لذلك ودي من الأشياء التي ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم، الله عز وجل قص علينا في القرآن علاقة الأبوة والبنوة والزوجية بين الكفر والإيمان. ففي البنوة أتى لنا بابن كافر لأب النبي، صح؟ إن هو مين؟ إنه ليس من أهلك، نوح، إنه عمل غير صالح. وما سمعنا قط أي لوم أو عتاب وجه إلى نبي الله نوح، ولا فيه؟ ما فيش. كذلك الأبوة، يبقى أب نبي وابنه كافر، أب ابن نبي وأبوه كافر. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة وأبعد النجعة وتنكب الصراط، من قال أن آذر ليس بأبي إبراهيم، خطأ بين، بل هو أبوه، يقول ما يقول، دعهم يهرفون، هؤلاء صوفية ضلال، واخد بالك؟ يبقى هذا أبوه، ومع ذلك ليس هناك لوم ولا عتب على مين؟ على نبي الله إبراهيم، واخد بالك؟ بل الروايات الصحيحة لما قال الله عز وجل ولا تخزني يوم يبعثون، لما ألقي بأبي إبراهيم في النار قال إبراهيم وأي ربي أي خزي اليوم في أبي، فقلب الله إبراهيم أبو إبراهيم على صورة ضبع منتن وألقاه في جهنم. مش فهم جملة في دين الله. يبقى إذن مش كون إن الأم كافرة أو الأب كافر أو فاسق أو ده يلام عليك، من لام عليك فهو جاهل. قل والله أنا على خير، أنا كل يوم بسلم عليهم ببوس إليهم ورجليهم وبدعوهم إلى الشرع والهداية برفق، ولكن مش ما لا أدري، إن الله عز وجل يهدي من يشاء. واضح يا أخوانا ديت؟ طيب العلاقة الزوجية، ضرب ربنا عز وجل 3 أمثلة، واخد بالك؟ وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. والخيانة هنا بإجماع أهل العلم في الدين وليست خيانة في الفراش، لقول ابن عباس له حكم الرفع، ما بغت امرأة نبي قط فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. قال له فضل الشيخ عز وجل ضرب مثلا لهاتين المرأتين فخانتهما، انظر فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، أي أن نبي الله نوح ونبي الله لوط لم يغنيا مع علو قدرهما عند ربهم أنبياء عن هاتين الزوجتين الكافرتين، ولم يضرهم، أي لم يضر نبي الله نوح ولم يضر نبي الله لوط. وكذلك وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، امرأة فرعون، وفرعون فرعون، يعني خير تعريف لفرعون أنه فرعون. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وبناء على ذلك إحنا بنقف مع الوالدين عند وجود المنكر منهما على النصح والوعظ والإرشاد بأشد الألفاظ أدبا وتبدلا واحتراما. طيب مسألة ودي كثيرة، وهي تتعلق بكيفية إنكار المنكر بالقلب. وأخبرك إنكار المنكر بالقلب بنص الحديث أبي سعيد وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. شو ده نص الحديث؟ ومن لم يستطع فبقلبه وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. التغيير بالقلب العلماء قالوا عبارة عن محورين أو ركنين. الركن الأول البغض من أعماق القلب للمنكر. الأمر الثاني مغادرة المكان وعدم الجلوس. طب أنا قاعد مع أبي في البيت ودخلت جيته جالس يتعاطى المحرم وبشوف الفيلم، طب والعمل لا يحل لك الجلوس، طب خبرني ماذا أصنع؟ والله إن كان البيت بتاعك أنت وأبوك وأمك وزوجتك هو أوضة واحدة ما فيش غيرها وحمام من غير طرقه، اجلس إلى الله المشتكى. واحد يقول طب أصلا هسيب أبويا ما فيها مفسدة، هذا بقى الإيه؟ الحدلقة الفقهية والشرشنة من أخزة ملهاش اعتبار. يبقى بناء على ذلك يوجد مكان ويعصى فيه الله بأي نوع من أنواع المعصية ويمارس المعصية أبوك أو أمه، لا يحل لك الجلوس إلا لقدر حاجة ضرورية كأن ينادي عليك تعالى يا ابني أعمل لك كوباية شاي. واحد يقول طب أعمل لك كوباية شاي ويستعين بها على المنكر، لا بأس اعملها له، انتبه لي دي كويس. ولكن لو أمرك قالك طب هات لي حتة فحم عشان أشرب مش عارف إيه، لا لا يحل، لا يحل. هنا ضوابط نسير معها. طب اجلس معايا شوية مجلس. تعلمون إخواني والكلام ده من خلال التجربة وطبعا الأدلة فوق كل شيء، لما أوصينا بعض إخواننا أن يفعلوا ما أمر به الشرع، الله الذي لا إله غيره، كان الأب يكون على المعصية، فلما يسمع صوت رجل ابنه على السلم يهرول وينهي كل المعاصي. ليه كده؟ نفس الواد يقعد معايا شوي. شفت يا أخوانا تطبيق الشرع للنصوص؟ ابنه ما خلاص قال له يا أبا أنت على دماغي من فوق وأنا بنفق عليك ونتعوزك بهولك، عاوز لحم عاوز جاتوه كما تريد، ولكن يا أبي الشرع أمرني ألا أجلس معك عند المعصية. فطبعا الرجل امشي مش عاوزك روح مع السلامة أجل. طب ما لازم يقول هذا الكلام في أول الأمر، ولكن مع الاستمرارية والثبات من الابن الأب رق بتوفيق الله وبدأ مجرد بس أن يسمع صوت ابنه على السلم، والله كما حدثني هذا الابن البار يقوم بسرعة وبعجل يغلق التلفزيون ويشيل بقى ويفتح الأوضة عشان إيه الصلاة عشان يهوي الدخان والكلام ده كله. إيه لما كل هذا؟ قال لك الواد ما بيقعدش معايا اللي كنت قاعد محترم كده. خلاص خليك محترم، أنتوا معايا يا أخوانا في الضوابط. أما أن تأخذك العزة بالإثم وتجب أباك على معصية تفعل به ما فعل، أنت أصلا لا تجرؤ أن تتعدى النصح والإرشاد مع زوجتك، مش هذه الحقيقة؟ لا تجرؤ، مع أن الشرع خول لك الضرب وأن تغير المنكر باليد. طبعا ليس هذا على العموم، ولكن هذا هو الإيه؟ الغالب والأعم. الشاهد الله يبارك فيكم وجود المنكر من الوالدين لا يتعدى النصح والوعظ والإرشاد، أما الجلوس فلا يحل لك عند ممارسة أحد الأبوين أو كليهما للمعصية. أما بعد المعصية أبوك أنت منصول به اجلس معه، أما عند ممارسته للمعصية فلا يجوز الجلوس بأي حال من الأحوال. أأمل إن شاء الله أن يكون لهذه الكليمات أثر في سلوكنا، بحيث لما نهم بتطبيق شعيرة إسلامية وهي فقه الأمر بعرف أنها ممكن لا يترتب على ذلك مفسدة، ويستحيل أن يكون هناك مفسدة في تطبيق شرع الله، يستحيل. لذلك كما قلت لك العلماء اللي هم في تغيير المنكر بالقرب لم يحيدوا قيد أنملة عن معاضرة المكان إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة تقدر بقدره، تقدر بقدره، مش أنت اللي قدرها. لأن تقول له والله تقص على هالم، والله أنا قاعد أنا وأبويا في فيلا، الفيلا ديت 10 أوض، وأخبرك أبويا قاعد في أوضة وأمي قاعدة في أوضة وأنا أولادي قاعدين في الباقي، وأبي يفعل المعاصي، فهل يجوز لي أن أجلس معه عند المعصية نظرا لضيق المكان؟ يعني يبعد 10 أوض ماذا أكثر من ذلك؟ لا. يبقى أنا أقصد أقولي أن أنت بتعرض الحالة على رجل من أهل العلم الثقات يقوم يفتيك، أما أنك تفتي نفسك بنفسك لا، هذا مخالف ولا يجوز في شريعة الله عز وجل. إن شاء الله كده يبقى انتهينا على قدر الاستطاعة، وإن كان هناك استدراكات من أي أحد فعلى الرأس والعين. يعني يا أخي الفاضل نحن لا ندعي العلم ولا كذا، ولكن بنقول من وجد علينا خطأ عقديا كان أو لغويا فليأتنا به، ولا تعيب علينا إلا إذا أرشدتنا إلى خطائنا ولم نرجع إليه، هنا العيب. أما قبل ذلك كل من آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده التوابين.